أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا زال في الاستقراء، وقسمنا الاستقراء في الدرس السابق إلى الاستقراء التام والاستقراء الناقص. وقال المصنف في تقسيم الاستقراء أنه ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. صوت واضح؟ مد جي زين. قال ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. مثالنا مثلنا للبارحة أنه هذول طلاب مال صف واحد 50 طالب، فاتبعتهم كلهم كلهم سألتهم، فهاي اتبعت جميع الجزئيات. قال كما لو أردنا أن نعرف هل أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرف طلابا أفريقيين. فالآن الطلبة مع النجف الأشرف خبشن محدودين، عددهم محدود، جيدهم 1000 2000 طالب، مو محدودين. نقدر نتبعهم كلهم لو ما نقدر؟ بلي نقدر نتبعهم. فإننا نستقرئ كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إلى النتيجة. فنجي نتبعهم واحد واحد، هذول مثلا نفرض فد 2000 طالب موجودين بالنجف، كلهم نفترع عليهم واحد واحد نشوفه أفريقي لو لا ليس بأفريقي، وهكذا. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى بالاستقراء التام. وطبيعي مثل هذا الاستقراء راح يعطينا شنو؟ نتيجة يقينية. فراح يصير مثلا من نستقرأهم ذولا كلهم نتبعهم، طلع عندنا مثلا فد 100 طالب مثلا أفريقي، راح نقول أنه يقينا هناك من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف طلبة أفريقيين. إذن الاستقراء التام يفيد اليقين. الاستقراء الناقص قال وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه وليس جميع الجزئيات. كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير، كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه يجري التجربة على بعض الغازات. صوت واضح يمكم؟ واضح الصوت؟ قال كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه يجري التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات موضوع التجربة قل حجمها. إذن هنا العالم قاعد يستقرئ شنو؟ يستقرئ الغازات، يتبع الغازات، يشوف تأثير الضغط الجوي على الغازات، على حجم الغازات. فزيادة الضغط يقلل حجم الغاز أو يزود حجم الغاز. زين، في هذه الحالة العالم ما عنده إمكانية أنه يتتبع جميع الغازات الموجودة، جميع الغازات الموجودة في الكرة الأرضية يمكنه إجراء التجربة عليها؟ لا، ما يمكن. إذن بالتالي راح يتبع بعض الغازات، بعض المصادر، بعض الجزئيات، ومن خلالها ينطي القاعدة كلية. إذن هناك تتبع مالته، تتبع تام أم أنه تتبع ناقص؟ نقول هو تتبع ناقص وليس تتبعا تاما. جيد. فقال يتخذ من هذه الظاهرة أنه إذا شي يشوف كلما زاد الضغط على هذه الغازات كلما قل حجمها، وكلما نقص الضغط زاد حجمها. إذا التناسب تناسب عكسي بين حجم الغاز وبين الضغط. يزيد الضغط يقل حجم الغاز، يقل الضغط يزداد حجم الغاز. يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوئه، على ضوء التتبع لبعض الغازات، قاعدة عامة: كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. زين، إذن في هذه الحالة هو انطانا شنو؟ قاعدة عامة، قاعدة عامة. مين أخذها هاي القاعدة العامة؟ مين استنبطها؟ استنبط هذه القاعدة العامة من خلال تتبع بعض الجزئيات وليس جميع الجزئيات. زين، هذا الاستقراء الناقص يسمونه استقراء علمي. استقراء علمي. أكو نوع آخر من الاستقراء هو استقراء رياضي. الفرق بيناتهم، بين الاستقراء العلمي والاستقراء الرياضي: الاستقراء العلمي يحتاج إلى تكرار التجربة، فهنا العالم من راد يعرف تأثير الضغط الجوي على الغازات. زين، احتاج أنه يكرر التجربة، فجرب مثلا تأثير الضغط الجوي على الأكسجين، جرب تأثير الضغط الجوي على الهيدروجين، وهكذا على مجموعة من لا، هذا علمي، هذا استقراء علمي. فالاستقراء العلمي يحتاج إلى تكرار التجربة، يحتاج من المستقرئ اللي هو العالم، يحتاج منه أن يكرر التجربة عدة مرات. فهنا يكرر التجربة عدة مرات حتى يحصل عنده اطمئنان بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ هي القاعدة العامة التي خرج بها، وهي أنه الضغط الجوي يتناسب تناسبا عكسيا مع حجم الغاز، فكلما زاد الضغط الجوي قل حجم الغاز، وكلما قل الضغط الجوي زاد حجم الغاز. هذه القاعدة يحتاج أنه يكرر التجربة. صحيح هو ما راح يتبع جميع الجزئيات، ما راح يتبع جميع الغازات اللي موجودة في الكرة الأرضية، ما راح يقدر، ولكن يحتاج أنه يعيد التجربة عدة مرات حتى يحصل له اطمئنان بهذه النتيجة. هذا النوع من الاستقراء نسميه استقراء علمي. وتارة لا، استقراء رياضي. الاستقراء الرياضي مثلا أنه الآن يأتي العالم الرياضي، عالم الرياضيات، ويريد أن يتتبع، يريد أن يعرف أنه زوايا المثلث متساوي الضلعين، عندنا مثلث متساوي الضلعين، فهذا المثلث المتساوي الضلعين زوايا القاعدة متساوية أو غير متساوية. في هذه الحالة هذا العالم يحتاج إلى أن يقيم الدليل على مثلث واحد فقط، مثلث واحد فقط. فإذا أقام الدليل على مثلث واحد فقط في هذه الحالة يمكنه أن يعمم، أن يأتي بقاعدة عامة يقول فيها أن كل مثلث متساوي الضلعين تكون زوايا قاعدته متساوية في القياس. الآن هذا ما احتاج أنه يتتبع شنو أكثر من مثلث واحد، مثلث واحد كفاء. لماذا؟ لأنه في الرياضيات لها خصوصية تختلف عن باقي العلوم، وهي أنه مواردها متشابهة تمام المشابهة. فالمثلثات، المثلث متساوي الساقين، هذا كل مثلث يمكن موجود في الخارج أو يمكن فرضه في الذهن، فهو لابد أن تكون هذه المثلثات جميعا متشابهة، جميع هذه المثلثات متشابهة. فإذا أثبت حكما لمثلث واحد متساوي الساقين بأن زوايا قاعدته متساوية يمكنه أن يصدر قاعدة عامة. إذن هذا الفرق بين الاستقراء العلمي والاستقراء الرياضي. فالاستقراء العلمي يحتاج إلى تكرر التجربة، بينما الاستقراء الرياضي لا يحتاج إلى التكرار، بل يثبت الحكم بجزئي واحد فقط ومن خلاله يستنبط قاعدة عامة. زين، خب واحد يقول لعد شلون يسمونه أنه هذا الاستقراء الرياضي، ليش يسموه استقراء رياضي بعد؟ شنو وجه أنه يسمونه استقراء رياضي إذا هو شنو أقام الدليل على مثلث واحد، على جزئي واحد، ليش يسموه استقراء؟ نقول بلي، لأنه إحنا قلنا الفرق بين القياس وبين الاستقراء هو شنو؟ أنه القياس سير من العام إلى الخاص، بينما الاستقراء سير من الخاص إلى العام. فهنا مين جاب القاعدة الكلية؟ جابها من خلال حكم جزئي واحد من جزئياته. إذن سار من الجزئي من الخاص إلى الكلي وهو العام. من هذا الباب سمينا استقراء رياضي. واضح الآن؟ زين، جيد. قال: وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا، فشي سوي؟ فإنه يقيم البرهان على مثال واحد، يعني على مثلث واحد أو مثالين، بس حتى مثالين ما يحتاج، مثال واحد كافي، ومنه يعمم الحكم إلى جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين. فمن خلال الجزئي، حكم الجزئي الواحد اللي أقام الدليل عليه، يصدر قاعدة عامة تنطبق على جميع المثلثات متساوية الأضلاع أو متساوي الساقين. فيضع القاعدة العامة التالية: كل مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان. مين جابها؟ مين جاب هاي القاعدة العامة؟ من خلال معرفة حكم جزئي من جزئياتها، مثال من أمثلتها. واضحة هاي؟ واضحة الآن؟ زين، جيد. الآن ينتقل المصنف إلى بيان أقسام الاستقراء الناقص، باعتبار ليش راح على الاستقراء الناقص؟ باعتبار أنه قلنا الاستقراء التام في أغلب الأحيان متعذر، إلا إذا كان شنو؟ فد موضوع محدد محدود. في أغلب الأحيان الاستقراء التام متعذر. ففي الأعم الأغلب اللي موجود من استقراءاتنا هو شنو؟ هو الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص. زين، هذا الاستقراء الناقص على شكلين، تارة استقراء معلل وتارة استقراء غير معلل. يعني شنو؟ الآن مثلا الاستقراء غير المعلل شلون؟ هذا مجرد يعتمد على مجرد المشاهدة. يعني مثلا الآن يأتي الشخص ويلاحظ الحيوانات، يشاهد الحيوانات، فيرى مثلا الإنسان أنه عند الأكل يحرك فكه الأسفل، يلاحظ الفرس عند الأكل يحرك فكه الأسفل، وهكذا يتتبع مجموعة من الحيوانات، 100، 200 نوع، 300 نوع من الحيوانات، يجد أنها تحرك فكها الأسفل عند الأكل. فمن خلال هذا التتبع، طبعا هذا تتبع ناقص مو تتبع تام، الآن الموجودة الحيوانات بس أنواعها 1,000,000 نوع، فضلا عن جزئياتها، يعني مثلا الفرس موجود عنده 2,000,000 فرس وهكذا، فلو نضربهم تطلع مليارات الحيوانات. خب هذا اللي يجي استقرأ ما تتبع هاي المليارات كلها، شاف له 100، 200 نوع، فطلع قاعدة عامة تقول أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل أو عند المضغ. هذه القاعدة، هذا استقراء ناقص مبني على مجرد المشاهدة، ما مبني على التعليل، ما بي تعليل. فهذا الاستقراء ممكن، هذا نتيجته شو تكون؟ نتيجته تكون ظنية، نتيجة هذا الاستقراء تكون ظنية. ليش ظني؟ لأنه ممكن أنه هو تتبع 600 نوع، ممكن أنه في أنواع أخرى أنت ما متبعها تجد أنه حيوان يحرك فكه الأعلى. وفعلا أنه بعد أن تتبعوا حيوانات أكثر وجدوا أن التمساح عندما يمضغ يحرك فكه الأعلى وليس فكه الأسفل. فإذن هذه القاعدة ما كانت تفيد اليقين. هذا النوع من الاستقراء، استقراء ناقص غير معلل. زين، النوع الثاني من الاستقراء الناقص هو الاستقراء الناقص المعلل. يعني شنو معلل؟ هذا الاستقراء الناقص المعلل يعتمد على قانونين أساسيين، شنو؟ القانون الأول هو قانون العلية، والقانون الثاني هو قانون الاضطراد. قانون الاضطراد شنو يعني؟ قانون العلية يقول أنه كل حدث في الكون، كل حدث في الكون وكل ظاهرة من الظواهر إنما هي أثر لسبب من الأسباب أو علة من العلل. كل شيء نشوفه، كل شيء موجود فهو لابد أن له علة. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة عقلية تقول أنه يستحيل وجود المعلول بدون علة، استحالة وجود المعلول بدون علة. فكل ظاهرة احنا نشوفها، هذه الظاهرة لابد أن تكون لها علة. أنا من اتبعت الحديد مثلا في قطع متعددة من الحديد، أجيبها أسخنها، أجد أن هذه القطعة من الحديد عندما تسخن تتمدد، تتمدد يزداد طولها. هذا ازدياد الطول يعني التمدد. هذا معلول لو لا؟ معلول. وكل معلول يجب أن يكون له علة، يعني كل مسبب لا بد له من سبب، ها معلول. فإذا هذا التمدد بما أنه معلول فلا بد له من علة. إذا هذا القانون الأول الذي يعتمد عليه الاستقراء المعلل بأن يقول أن كل ظاهرة في الكون وكل حدث في الكون لا بد أن يكون هو أثر لعلة، لا بد أن يكون له علة، لا بد أن يكون له سبب. زين، هذا قانون العلية. القانون الثاني اللي يعتمد عليه الاستقراء المعلل هو قانون الاضطراد. قانون الاضطراد شلون؟ أنه يقصد بقانون الاضطراد أن الأسباب والعلل المتشابهة تنتج عنها مسببات ومعلولات متشابهة. فالأسباب والعلل المتشابهة تنتج عنها مسببات ومعلولات متشابهة. يعني شلون؟ الآن أنا جبت هاي قطعة الحديد، قطعة الحديد سخنتها على هذه النار، سخنتها على النار، فالنار صارت علة، النار علة، فهذه الحرارة اللي اجتني من النار علة المن لوجود شنو؟ وجود التمدد في الحديدة. فالنار أو الحرارة علة لوجود التمدد في الحديدة. على قانون الاضطراد، الاضطراد شو يقول؟ يقول أنه العلل المتشابهة تنتج معلولات متشابهة. الله يحفظك. تنتج معلولات متشابهة. شلون يعني؟ يعني الآن هاي النار اللي عندي اللي سخنت عليها الحديدة فتمددت الحديدة، أكيد أي نار أخرى، أي نار أخرى لو نسخن عليها الحديدة أيضا تنتج التمدد. مثل ما النار اللي عندي من سخنة الحديدة أنتجت التمدد في الحديدة، كذلك النار الموجودة في مكان آخر أيضا عندما تسخن الحديدة تنتج التمدد في الحديدة. إذن الحرارة من أي مصدر أتت؟ الحرارة هي التي تنتج التمدد. فلهذا راح يعتمد على قانون. فهذا اللي إجى اتبع قطعة الحديد، القطعة الأولى سخنها على النار تمددت، القطعة الثانية سخنها على النار تمددت، الثالثة سخنها على النار تمددت، وهكذا 4-5-10 قطع من الحديد يسخنها على النار تمددت. فإذن هو يعتمد على قانون. أول شيء يقول أنه هذا التمدد لابد له من علة. ليش؟ لأنه هذا أمر حادث، وكل أمر حادث لابد له من علة. هاي أولا. زين، فعلة التمدد يا هي هنا هذه الحديدة ليش تمددت؟ أنا قبل لا أسخنها ما متمددت، ليش من سخنتها تمددت؟ إذن الحرارة أحسنتم، الحرارة هي علة التمدد. فالحرارة علة التمدد. خب، هذا قانون العلية. من خلال قانون العلية قال أن الحرارة علة تمدد هذه الحديدة. زين، خب الحرارة اللي سببت تمدد الحديدة هاي اللي بإيدي، الحرارة بغير مكان تسبب التمدد بالحديد الآخر لو ما تسببه؟ واضح؟ أنا الحرارة اللي على الحديدة مالت اللي سلطتها سببت التمدد، الحرارة الأخرى تسبب التمدد لو ما تسبب؟ ها نعم تسبب. ليش تسبب التمدد؟ لقانون الاضطراد. قانون الاضطراد شو يقول لي؟ قانون الاضطراد يقول العلل الأسباب المتشابهة تنتج معلولات متشابهة. هذه الحرارة علة سببت التمدد، فإذا كل شنو؟ كل حرارة أخرى أيضا تسبب التمدد لقانون الاضطراد، لأنه العلة إذا سببت التمدد مرة فهي تسبب التمدد مرات أخرى. فالنار اللي عندي اللي سببت التمدد في الحديدة تشبه النار الأخرى في غير مكان، فهي تسبب شنو؟ التمدد في الحديدة. فإذا هذا المستقرئ ما اعتمد مجرد على المشاهدة، مو مثل ذاك اللي كان بس يباوع على الحيوانات يشوفها من تاكل شو تحرك، تحرك فكها الأسفل. لا، هذا المستقرئ هذا العالم هنا من اتبع، لا اعتمد على التعليل، يقول هذا التمدد له علة. ما هي علته؟ علته الحرارة. زين، هذه الحرارة فقط الحرارة اللي عندي تسبب تمدد؟ لو أي حرارة تسبب تمدد؟ لا، أي حرارة. ليش؟ بسبب قانون الاضطراد، بسبب قانون الاضطراد. وبالتالي يعتمد على هذين القانونين اللي هو قانون العلية وقانون الاضطراد، فيخرج بقاعدة عامة. القاعدة العامة شو تقول؟ القاعدة العامة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن في هذه الحالة هذا الاستقراء، هذا استقراء معلل، استقراء معلل. صحيح استقراء ناقص، صحيح هو ما اتبع جميع أقسام الحديد، ولكن اعتمد على التعليل في استقرائه. ولهذا هذا الاستقراء ممكن أن ينتج اليقين، ممكن أن ينتج اليقين إذا كان شنو؟ إذا كان تعليلنا صحيح، إذا كان هذا العالم من قال ما هو علة التمدد؟ قال علة التمدد الحرارة. فإذا كان هذا فكرة صحيح، فكرة صحيح في هذه الحالة يعطينا نتيجة يقينية. أما إذا كان التعليل خاطئ، التعليل غير صحيح، ما راح يعطينا نتيجة يقينية. شلون؟ مثلا نشوف تعليل خاطئ أدى إلى عدم حصول نتيجة يقينية. شخص يأتي بأخشاب مثلا يريد يجرب أنه الخشب يغطس في الماء أو لا يغطس، فجاب نوع خشبة الأولى خلاها بالماء شافها أنه لا تغطس في الماء تطفو، جاب نوع ثاني من الخشب خلاه بالماء شاف أنه يطفو على الماء، وهكذا جاب 10 أنواع من الخشب جربهن شافن يطفو على الماء. فش قال هذا؟ قال هذا الخشبة تطفو على الماء، شنو السبب؟ قال لأنها خشب، لأنها خشب. فطلع قاعدة عامة، قال كل خشب يطفو على الماء. لا، ما قال هيك، قال لأنها خشب، فقال كل خشب يطفو على الماء. زين، هذه القاعدة مالته همت يعني كان شنو الاستقراء مالته معلل، كان يقول هذا الخشب طفوه على الماء إلى علة. ما هي علته؟ لأن هذه المادة خشب، لأن المادة خشب. فهنا هذه النتيجة مالته صحيحة، قاعدته صحيحة، تنطينا يقين؟ قل لا، ما تنطينا يقين. ليش؟ لأنه وقت اللي جبنا فد نوع من الخشب الثقيل، مو من هذا الأبنوس، ذبيناه بالماء غطس لم يطفو على الماء، إذن هاي قاعدته كانت مو صحيحة. ليش مولانا قاعدتك مو صحيحة؟ قل لأنه التعليل اللي توصل إلى مو صحيح، التعليل خاطئ. شون خاطئ؟ نقول قلنا له هكذا، الخشب الذي طفى عندك على الماء كان وزنه النوعي أخف من شنو؟ من الماء. كثافته أقل من كثافة الماء، يعني الوزن النوعي، الوزن النوعي لهذه المادة اللي خليته أقل. فإذن العلة وين؟ العلة لأنه خشب، لو لأنه وزنه النوعي أقل من الوزن النوعي للماء، لا الوزن النوعي. فأنت جيب أي مادة وزنها النوعي أقل من أقل من الماء تطفو على الماء، أي مادة وزنها النوعي أكثر من الوزن النوعي للماء تغطس. ولهذا هذه القاعدة تكون قاعدة كلية ويقينية، وهي أنه كل مادة وزنها النوعي أقل من وزن الماء النوعي شنو؟ تطفو على الماء. فهنا من نجيب هذا النوعية مع الخشب هذا الثقيل، نجد أنه وزنه النوعي أكثر من الوزن النوعي للماء، فهذا ما ينطبق عليها القاعدة فتغطس. اعتيادي تكون شنو؟ لا تعارض القاعدة التي توصل إليها. شاهدنا شنو؟ شاهدنا من الكلام أنه الاستقراء المعلل قد يفيد اليقين، متى؟ إذا كان المستقرئ قد توصل إلى علة الاستقراء، إذا علة إلى العلة بشكل صحيح، إذا كان التعليل مالته بشكل صحيح. مثل هذا اللي قال شنو؟ أنه التمدد حدث بسبب الحرارة، الحرارة سوت لي كبرت المسافات البينية بين جزيئات الحديد فأدى إلى التمدد. هذا تعليل صحيح، هذا تعليل صحيح، فأنتجنا قاعدة يقينية. أما إذا كان التعليل خاطئ فلا ينتج قاعدة يقينية. واضح الكلام؟ فقال الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته، كما في مثال الغاز والمثلث المتقدمين. فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز التي شاهدها أثناء التجربة هي نوع من أنواع التغيرات الطبيعية، ويؤمن أيضا بأن كل تغير طبيعي لا بد وأن يستند إلى علة. هذا قانون العلية، كل تغير طبيعي لا بد له من علة. وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى إلى أن زيادة الضغط هي علة قلة الحجم، وأن قلة الضغط هي علة زيادة الحجم. وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة، يعني شنو؟ يعني قانون الاضطراد، قانون الاضطراد ذات طبيعة واحدة، يعني شنو؟ العلل المتشابهة تنتج معلولات متشابهة. من حيث هي غازات وضع قاعدته العامة، فعلى أساس من الإيمان بوحدة العلة، واحد قانون العلة، وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات وضع قاعدته العامة المذكورة في أعلى. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها، كل العلوم أينما جرى الاستقراء المعلل فهو يتبع نفس القاعدة. وأما الاستقراء غير المعلل وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية، مجرد مشاهدة. مثاله الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. أي باوع شاف له زيد يتختم بخاتم عقيق وهو مؤمن، عمرو، خالد، سعيد، كذا، فطلع على قاعدة وهي كل من يتختم بخاتم العقيق فهو مؤمن. هاي ما يجب القاعدة لمجرد المشاهدة، هذا مو علة. هل أنه التختم بالعقيق علة للإيمان؟ لا، ممكن أنه إنسان يتخذ كزينة، ممكن يتخذ رياء وهكذا، ولهذا الاستقلال الاستقراء الناقص غير المعلل لا يفيد اليقين بل يفيد الظن بدرجات متفاوتة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.